بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا، وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءك ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك. قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: أسقنا لسهل. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال: أسقنا يا سهل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حمار بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مدلول هذا الحديث قوله: والنبيذ، سقى النبي صلى الله عليه وسلم نبيذا، لأنه في باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يسكر، لم يصل مسكرا. مفاد هذا الحديث إضافة إلى ذلك: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، يعني وصفت له، فقال فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت ونزلت في ذلك الموضع، فخرج إليها رسول الله حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها. ومعنى منكسة أي مطعطعة رأسها، وهذا لقصد النظر، هذا الدخول عليها لقصد النظر هل تعجبه أو لا تعجبه. ليس معناه أنه كان قد عقد عليها ثم فارقها، هذا من الأدلة على شرعية نظر الخاطب إلى المخطوبة. وفي الباب جملة أدلة، قال: فلينظر إليها فإن في عن الأنصار شيئا، إذا خطب امرأة فلينظر إليها لعله يؤدم بينكما، إلى آخر الأدلة. قال النووي رحمه الله: وقول أعدتك مني معناه تركتك وترك وصلت، أي تركت خطبتك ما زالت لا تريده، ترك تزوج الزواج عليها لم تعجبه أو لصورتها وإما لخلقها وإما لغير ذلك. فلو لم تستعذ منه ولم يردها لتركها، كما ترك تلك المرأة التي وهبت نفسها له، نظر إليها، صوب النظر، نظر إليها ثم لم يردها فلم يتزوجها. وهو دليل أصل في المسألة أنه لا يتزوج الإنسان إلا امرأة يريدها، ينظر إليها، فإن أرادها تزوجها. فدل هذا على أن قوله أعدتك مني، أي أعدتك من أن أخطبك، من أن أتزوجك، لا أعدتك مني من أن يعني أدخل بك، باعتبار أنه قد عقد بها، فليس في هذا ما يدل على أنه قد عقد بها، إنما هذا أراد النظر إليها لقصد هل تعجبه أم لا، فلم تعجبه. وفيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها، نو يقول. وفي الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيدوه. فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من إعادتها وتركها، ثم إذا ترك شيئا لله لا يعود فيه. وهذه مسألة فقهية، لو قالت زوجة الإنسان لها: أعوذ بالله منك، هل يقول لها: أعدتك مني، توكلي على الله؟ لا، ما يصح هذا، وإنما تؤدب عن هذا الكلام، أدبها وليها وتزجر عن هذا، وليس هذا بخلع منها ولا بطلاق منه. أما هذه المرأة فكما ترى لم يخطبها، لما استعاذت منه لم يخطبها، ثم لما علمت بذلك، والظاهر ما أعلموها أن الذي سيخطبها هو رسول الله، وإنما رجل شريف، رجل كذا، ندمت على أنها ما ابتهجت له، وأنها يعني ما وفقت لزواجه بها وغير ذلك. أنا كنت أشقى من ذلك، ما أراد الله لها أن تكون أم المؤمنين، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في الجنة. من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم فأعطوه، ومحسن أحسن إليكم فكافئوه، حديث حسن. من استعاذ بالله فأعيذوه، وهو له فيه تفصيل أنه يعيذه فيما هو في مسعه، كما إذا سألك بالله يكون أن تعطيه، من سألكم بالله فأعطوه فيما كان في وسعك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي قال: لا تسأل، ولم يعطيه سؤله: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، في تأويل الرؤيا. وهكذا الاستعاذة. فيه أيضا في هذا الحديث أن المخطوبة لا ينبغي أن تنكس رأسها، فإذا امرأة منكسة رأسها، مطاطعة رأسها، لأن ذلك يفوت نظر الخاطب، فتنظر، ترفع رأسها ينظر، وهي تنظر وهو ينظر. ومن فضل الله أنه يوجد الحشمة، ولا ينظر الرجل إليها إلا عند وليها، فهي محتشمة وهو محتشم والولي موجود، وقد أذن له أن ينظر لقصد الخطبة، لا على سبيل الباطل مثلا، وحتى أيضا إذا رآها كذا نظر إليه وخاطب، لا على سبيل الترصد للنظر بنظر الخناء الذي أمر الله بغض البصر منه، لا منها ولا منه. فهذا النظر مع أنه مباح، لكن الأمر به فلينظر إليه يدل على أنه نوع من التعبد، نظر إباحة لكنه يتضمن التعبد لامتثال هذا الأمر منها ومنه، لأنه يترتب عليه دوام عشرة. فالرجل والمرأة في بداية الخطبة قد يكون هناك طفرة رغبة وشهوة الرجال والنساء تدفع بهذا وهذا، لكن إذا لم يتأنى ولم يتروى هو أو هي، فينظر ما يصلح له وهي تنظر ما يصلح لها، سواء كان من الهيئة أو مما يناسبها من حيث العشرة، أو كذلك أيضا ويناسبه كذلك أو من حيث الدين وهو أتم وأعظم، فإنه قد لا يؤذن بينهما. وكم من الناس يعني على مبدأ جزع، هل صنع يقولون جزع، وبعضهم يقول مشي، فيقول مشي وإذا به ما هي تقول مشي أو هو يقول مشي، وإذا به ما يؤذن بينهما. الزواج لا بد فيه من رغبة لقصد الإمساك والدوام، مقاصد الزواج نبيلة عظيمة، منها استدامة العشرة وحسن العشرة وتربية الأولاد والتعاون على الخير وقيام البيت والأسرة، مقاصد عظيمة. وفي أثناء هذا النظر إلى هذه المخطوبة مشى هو ومن معه الذين كانوا في رفقته، فمروا على سهل بن سعد وجلس في سقيفة بني ساعدة وهو أصحابه، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يعتبر ضيافة، يعتبر تحفة، إتحاف، إتحاف زائر، إتحاف النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أتحفهم به أن سقى النبي صلى الله عليه وسلم وتنوعت سقياه له، خرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه ابن فيه، ثم قال فاستوهبه منه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له، عمر بن عبد العزيز الخليفة. ولماذا استوهبه؟ لأنه إناء مبارك شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحرون الشرب في الموضع الذي شرب فيه، حتى قال الذهبي يعني معنى كلامه في شعرة لو ظفر بها خير من الدنيا وما عليها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه عند عامة العلماء، أمر مشروع، وسواء في ذلك التبرك في الإناء الذي شرب فيه أو بآثارها أو ببصاقه أو بشعره. اجتمع عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصلاة في الروضة يقول كريمة. ونقل كلاما ما هو صحيح، قال ودخول الغار الذي دخله، ففي هذا نظر، فإن الغار الذي دخله يحدثون فيه بدعا كثيرة، غار ثور، والباصة تحمل إلى ذلك الغار وهو مكان وعر يصعد إليه، لكن فيه مطالع فيما أخبرنا نحن ما ذهبنا إليه، لأن السلف كانوا يكرهون الذهاب إلى مثل هذه الأمكنة للتبرك، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون الذهاب لغار ثور لقصد التبرك فيه. وذكر النووي أيضا قال من هذا إعطاؤه أبا طلحة شعره ليقسمه، نعم لا بأس، وحقوه لتكفن به ابنته، والجريدتين على القبرين، وجمعت بنت ملحان عرقه تمسح بعرقه، أي جعلته في قارورة نطيب به طيبنا، أي جعلته في الطيب في طيبها التي تطيب منه، وتمسحوا بوضوئه ودلكوا وجوههم بنخامته، كل هذا ثابت صحاح، وأشباه كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل ذلك واضح لا شك فيه. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا شك فيه مشروع. أما إلحاق غيره به، التبرك بآثار أبي بكر أو عمر، أو كانوا يأتون بالصبيان إلى أحد الصحابة، فلا، إنما يأتون بالصيام يحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، فإجراء ذلك في من بعده من الصالحين من الصالحين من الصالحين محدث. كان الزلق هذا ممن أجرى ذلك في غير النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب حصره، حصر التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد التبرك فيه. جاءت أحاديث في شرب بوله لا تثبت، وجاءت أحاديث في شرب دمه الذي في المحاجم ولا تثبت، حجمه وشارك قال أرقه فأذهب فشربه، لا يثبت في ذلك شيء.
إلى هنا بارك الله فيكم.